لعلهم الوجود التي ذكرت في مقام دفع المحلول الخطابي الجمع جعل الأحكام القرآنية والتعبد بالفن والشك وهو محلول اجتماع الدين الاثنين. الوجه الخامس الذي ذكر ما ينسب إلى الشيخ الأعظم والمرزا الشيرازي الكبير قدس الرحمه من أنه لا محذور في جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي باعتبار أن موضوع الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، ومع التعدد في الرتبة في موضوع الحكمين لا يلزم اجتماع الضدين والمثلين في مورد واحد، بل يكون ذلك في رتبتين فلا محذور ولا امتناع عنه. هذا البيان قرب بأحد تقريبين قربه صاحب الكفاية بتقريب فلسفي في هذا الشكل، قال أنه الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي والظن بالحكم الواقعي، والشك والظن متأخران رتبتان عن متعلقهما عن المشكوك والمظنون. لأنهما بمثابة العارض، الشك عارض على المشكوك والظن عارض على المظنون، والعارض رتبته متأخر عن المعروف، يقول المتعلق رتبته متأخر على المتعلق. إذن فلا مانع من أن يكون للفعل حكم بعنوانه الواقعي، ويكون له حكم آخر بعنوان كونه مشكوك الحكم، لأن هذا الحكم المنافي الحكم المخالف المضاد أو المماثل يعرض على العنوان الذي يكون متأخرا وعلى الموضوع الذي يكون متأخرا في الرتبة وفي طول ما هو موضوع الحكم الواقعي، فلم يجتمع الحرمة والإباحة، مثلا الحرمة الواقعية مع الإباحة الظاهرية لم يجتمعا على موضوع واحد في رتبة واحدة، بل اجتمع في رتبتين وعلى موضوعين مترتبين أحدهما عنوان الخمر الواقعي أو عصير العنب المغلي الواقعي، هذا محكوم بالحرمة، والآخر عنوان العصير العنبي المشكوك في حرمته وحليته، هذا أيضا موضوع الحلية الطاهرية. إذن أحد الموضوعين وأحد المعروضين في طول الموضوع والمعروض والحكم الآخر فلم يجتمعا في شيء واحد. هذا التقريب الذي يخبره المحرر خراسان، ثم يجيب عليه بأن هذا معناه أن الحكم الظاهري بالاستباحة مثلا هنا لا يمكن أن يجتمع ويكون ثابتا في رتبة الحكم الواقعي، لأنه في طوله متأخر عن موضوعه ومعروضه في طوله متأخر عن، فلا يمكن أن يكون مجتمعا معه في رتبته، إلا أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون موجودا في موضوع الحكم الظاهري، فيلزم اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي مطلق ليس خاصا بحسب الفرد بخصوص موارد عدم الشك أو عدم الظن. الذي الحكم الواقعي يقول الحرمة ثابتة للعصير العنبي حتى إذا شك في حرمته وإباحته، إذن فيلزم حينئذ اجتماع الحكم الواقعي في رتبة الحكم المتقدم يجتمع مع المتأخر، وإن كان المتأخر والمحلول لا يجتمع مع المتقدم. هذا الجواب غير فنيا وغير صحيح، فإنه لو لاحظنا عالم الرتب فكما أن المتقدم أن المتأخر لا يجتمع مع المتقدم في رتبته، المتقدم أيضا لا يكون مع المتأخر في رتبته. نعم يكونان معا بلحاظ الزمان، طارة يلاحظ الأخون الزمان، أخرى يلاحظ المتأخر. إذا لاحظ الزمان فكما أن المتقدم مع المتأخر، المتأخر مع المتقدم، أيضا كالزمان، فلا فرق بين هذه الناحية. وإن لاحظ عالم الرتب فعالم الرتب المعلول ليس في رتبة علته، والعلة أيضا ليست في رتبة معلولها، كل من هو رحة الرتبة له رتبة غير رتبة الآخر، وهذا هو معنى فرض تعدد الرتبة. تعدد الرتبة يجعل المعلول في رتبة والذي رتبة أخرى، وشيء منهما لا يكون ثابتا في رتبة الآخر. فهذا الجواب لا يكون، لأنه وقع فيه نحو بين الاجتماع الزماني والاجتماع الرتبي، عندما لاحظ المعلول وأنه لا يجتمع في رتبة العلة لاحظ الرتبة، فقال هذا لا يمكن أن يصعد ويكون موجودا في تلك الرتبة. لكن عندما لاحظ العكس، لاحظ وجود العلة في فرض وجود المعلول، لاحظ التعاصر الزماني، ولا إشكال أن مقتضى إطلاق أدلة الحكم الواقعي فعلية الحكم الواقعي حتى في مورد الشك، فيلزم أن يكون الحكم الواقعي مجتمعا مع الحكم الواقعي، هذا اجتماع زماني وليس اجتماعا في الرتبة، فإنه حتى هنا يكون متقدما رتبتان، ويستحيل أن تكون العلة في رتبة معلولها كما يستحيل أن يكون المعلول في رتبة علته. والصحيح في مقام الجواب أن يقال: أولا أن تعدد الرتبة بهذا التقريب الذي يذكره المحقق الخراساني إن كان هذا صحيح مسوغا للاجتماع ولدفع المحذور، إذن جاز اجتماع الحكمين الواقعيين إذا كان أحدهما موضوعه الشك في الآخر. إذا كان تعدد الرتبين يكفي في دفع محذور التضاد، يرد النقد حينئذ على صاحب الكفاية، لأنه على هذا الأساس يمكن أن يكون هذا الحكم الظاهري حكما واقعيا، كما في الأحكام التي يكون الظن والشك مأخوذا فيه بنحو الموضوعية لا الطريقية، ويكون الحكم المجعول عليهما حكما واقعيا. وقد تقدم في بحث القاضي منه قدس سره أنه يستحيل جعل الحكم المضاد مع الحكم الواقعي على ولو على عنوان العلم بالحكم الواقعي، يعني هناك في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، تقدم من نفس المحقق الخراساني فضلا عن غيره أنه محال أن يؤخذ العلم بحكم في موضوع ضده، حتى إذا كان ذلك الحكم الثاني المجعول على العلم حكما واقعيا يكون ممتنعا، رغم أن العلم أيضا كالشك والظن يكون في طول المعلوم. إذن فإن تم تعدد الرتبة، يعني كفى تعدد الرتبة في دفع المحذور، لزم القول بإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، وقد تقدم منه استحالته في بحث الخاص لمباحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، إنما شقق إلى عدة شقوق، أحد الشقوق التي قيل بامتناعه أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مضاد لهذا الحكم المعلوم. هذا الإشكال النقدي الذي يرد على هذا الكلام، هذا البيان، ويرد عليه ثانيا أن هذا التعدد في الرتبة غير مقبول في النقاط، فإن الظن والشك ليس في طول المشكوك والمظنون بالعراض، بل في طول المشكوك والمظنون بالذات. قد تقدم شرح هذه النقطة في أبحاث القاضي. الحكم الواقعي، الشيء الواقعي المشكوك، ربما لا يكون موجودا وللإنسان شك فيه، بل الإنسان قد يكون الإنسان العلم به وهو لا يكون موجودا. العلم لا يكون في طول المعلوم بالعرض فضلا عن الشك، الشك أيضا لا يكون في طول المشكوك بالعرض، كيف والمفروض الشك لعله لا يوجد مشكوك أصلا في الخارج، الشك في طول المشكوك بالذات، يعني في طول الصورة الذهنية للمشكوك، وكذلك الظن في طول المظنون بالذات، أي في طول الصورة الذهنية للمظنون لا في طول واقع المظنون، وإلا كان دائما بوجود الظن والشك يوجد مشكوك ويوجد مظنون فيقطع وجوده. وإنما هما في طول العنوان المشكوك وعنوان المضمون لا في طول واقع المضمون وواقع المشكوك. وحينئذ الكلام في أنه هل يمكن جعل حكمين ظاهري، حكم واقعي وحكم ظاهري على عنوان الشك، من الواضح أن المولى حينما يجعل هذا الحكم سوف يكون كل من هذين الحكمين ثابتين في مورد وجود ذلك الموضوع الواقعي، فإنه سوف يكون موضوع الحكم الواقعي موجودا وموضوع الحكم الظاهري أيضا موجودا، فيكون المولى له إرادة وله كراهة، أو له إرادة وليس له إرادة. وهذا حينئذ يلزم اجتماع المجتمع والدين في رتبة واحدة وفي موضوع واحد، لأنه ما هو موضوع جعل المولى إنما هو الواقع لا ما يتصوره المكلف واقعا، الواقع هو موضوع حكم المولى، وبلحاظ ما هو الواقع وهو واقع عصير العنبي المقلي، وما هو موضوع الحكم الظاهري وهو شك المكلف في حرمة العصير العنبي، هذان عنوانان عرضيان ينطبقان في رتبة واحدة على معنون واحد على موضوع واحد، فيلزم حينئذ اجتماع الكراهة والإرادة في شيء واحد أو الإرادة واللا إرادة في شيء واحد. ومجرد كون المكلف شكه في طول عنوان المشكوك لا في طول واقع المشكوك هذا لا يكفي لأن يكون هناك رتبتان للموضوع الحكمين، لأن ما يجعله ما يكون معروضا للحكم بحسب الحقيقة العنوان الذي يكون في نفس المولى، ذاك العنوان الذي يكون في نفس المولى عنوان عصير العنبي المغلي أو عنوان عصير العنبي المشكوك الحوق، وهذان العنوانان عرضيان ليس أحدهما كتبها، عرضيان في عالم نفس المولى، لأن المولى هو ليس شاكا، هو يأخذ عنوان الشك يفرض الشك لا أنه هو يشك، فالمفهومان المتعلق بأحدهما وجوبه حرمة والآخر مثلا إباحة أو إرادة، المتعلق بأحدهما كراهة وبالآخر إرادتون، هذا العنوانان في عرض واحد في عالم نفس المولى، في عرض واحد في عالم صدقهما على الخارج أيضا في عرض واحد في رتبة واحدة، لا يوجد لأحدهما تقدم على الآخر. نعم شك المكلف في طول المشكوك بالذات عنده أم لا في طول الواقع الذي هو معروض حكم المولى، حتى لو قلنا أن الأحكام تعرض من خلال العناوين على الخارج لا على نفس العناوين، ما يكون في هناك طولية إنما هو بين العنوان الذي يشك فيه وبين الشك، العنوان الذي يشك فيه الذي هو المسمى بالمشكوك بالذات أو المضمون بالذات، وبين الشك والظن يوجد بينهما طولية في نفس المكلف، ومحذور الامتناع ليس بلحاظ المكلف، محذور الامتناع الخطابي بلحاظ المولى بلحاظ جاعل الخطاب هو المولى، أن المولى كيف يجتمع في نفسه أمر وإباحة إرادة وكراهة أو حرمة وإباحة إرادة كراهة ولا كراهة أو كراهة وإرادة على عنوانين في عرض واحد لا طولية بينهما لا في عالم نفسه ولا في عالم انطباقه في الخارج. إذن فالمحذور موجود وهو أنه لا طولية بحسب الحقيقة في المقام. نعم لو كان المحذور ملحوظا بلحاظ المكلف فقد يقال مثلا بنحو من الطولية ولو بلحاظ المعنى المشكوك والمضمون بالذات، إلا أن محذور التمانع لم يكن بلحاظ عالم المكلف، كان بلحاظ عالم المولى، وفي عالم المولى العنوانان الواقعي والظاهري عرضيان ليس أحدهما في طول الآخر، لا في عالم نفس المولى ولا في عالم التخطيط الخارجي، إذن فلا تعدد في الرتبة، فالمحذور باق على حاله هذا أولا. وثانيا حتى لو افترضنا أن هناك رتبتين، رتبة متقدمة يعرض فيها مثلا الفرمة على العصير العنبي، رتبة متأخرة يفرضها المولى مثلا يعرض هناك إباحة الظاهرية الحكم الآخر المضار، تعدد الرتبة لا يكفي لدفع محذور التضاد، وهذا أمر منقح في مباحث الضد. في بحث الضد هناك قيل بأن محذور امتناع اجتماع الضدين ليس ناشئا من ليس بلحاظ عمود الرتب بل بلحاظ عمود الزمان، يعني العقل يدرك أن النقيضين والضدين لا يمكن أن يجتمعا في زمان واحد على موضوع واحد سواء كان في رتبتين أو في رتبة واحدة، ومن هنا لم يكن ينفع في دفع غائلة التضاد أن يكون أحد الضدين متقدما رتبة على الآخر، كما لو توقف على أحد الضدين على الآخر. حتى لو توقف أحد الضدين على الآخر أيضا استحال اجتماعهما للتضاد بينهما، حتى لو أمكن أن يكون أحد الضدين علة للضد الآخر فيكون متقدما رتبة على الضد الآخر، مع ذلك لا يمكن أن يكون هذا ممكنا ومتحققا في زمانين، لأن العلة في زمان معلوم، اجتماع الضدين في زمان واحد محال بإدراك العقل كاجتماع النقيضين في زمان واحد. الرتبة لا تكون مجدية في دفع محظور التضاد، وإنما التضاد وغائلة التضاد لا بد فيه من أن يكون أحد الضدين في غير زمان آخر، لا يكفي أن يكون في غير رتبة الآخر، لا بد أن يكون في غير زمان آخر، لا يجتمع مع الآخر بزمان واحد، لا أنه لا يجتمع معه في رتبة واحدة وإن كان في زمان واحد، كالعلة والمعلول اللذان لا يجتمعان في رتبة واحدة لكنهما يجتمعان في زمان واحد، كل علة إذن. فهذا التقريب الفلسفي الذي ذكره المحقق الخراساني لكلام المرتشي وزعيم. هناك بيان آخر ذكره المرزا، بيان عرفي أو ليس بيانا فلسفيا. نكتة أخرى بها بين وقرر المرزا كلام أستاذه المرزا الشيرازي، وحاصل ما ذكره هكذا قال: قال أن الحكم الظاهري باعتبار كونه طريقيا من أجل الحفاظ على الحكم الواقعي فهو يكون في طول الحكم الواقعي، ويكون من أجل الحكم الواقعي لأجل الحفظ على الأحكام الواقعية والإيصال إليها، خصوصا في الإمارات والظنون حيث تكون غالبة المطابقة للواقع خبر الثقة مثلا، فجعل الحكم الظاهري وهو اتباع خبر الثقة والعمل بخبر الثقة من أجل الحفظ على الأحكام الواقعية الموجودة في مورد أخبار الثقة، وإلا لولا تلك الأحكام الواقعية ما كان المولى يأمر باتباع خبر الثقة ويجعل الحجية لخبر الثقة. إذن الحكم الظاهري يكون بحسب الحقيقة متقوما بثبوت الحكم الظاهري في المرتبة السابقة عليه، ولولا ثبوت الأحكام الواقعية وفعلياتها لما كان المولى يأمر بالحكم الظاهري، وملاقاتها لما كان المولى يأمر بالحكم الظاهري أصلا، وما يكون متوقفا على شيء وفي طول ذلك الشيء ومترتبا على ذلك الشيء يستحيل أن يكون مانعا عن ذلك الشيء. إذن لأنه يلزم من مانعيته لذلك الشيء انتفاء نفسه، يلزم من وجوده عدمه حينئذ، هذه المانعية يلزم من ثبوتها عدم ثبوتها. إذ لو كان الحكم الظاهري مانعا عن الحكم الواقعي ورافعا لفعليتها كما يقول الآخر مثلا في جوابه المتقدم بالأمس، لو كان الحكم الظاهري موجبا لارتفاع الحكم الواقعي ارتفع الحكم الظاهري أيضا، إذ لماذا جعل حينئذ هذا الحكم الظاهري؟ هذا الحكم الظاهري إنما جعل من أجل الحفاظ على تلك الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية، فإذا كانت رافعة لها لزم من ذلك رفعها لنفسها. فمن يلزم من مانعية الحكم الظاهري على الحكم الواقعي ارتفاع نفس الحكم الظاهري، وهذا معناه أنه يلزم من وجودها من مانعيتها عدم وجود المانع بحسب الحكم، وبالتالي عدم مانعيتها عدم مانعيته أيضا، وهذا محال بنفسه. هذا الكلام لا يشكل بيانا تاما، إذ هذا غاية ما يصنع، يقول أن الحكم الظاهري إنما يجعل من أجل الحفاظ على الحكم الواقعي، هذا صحيح، هذا إنما يصح لو كان الحكم الظاهري يمكن أن يجعل المستشكل والمدعي للمحظور الخطابي هكذا يقول، يقول الحكم الظاهري جعله في نفسه ممتنع باعتبار أنه ضد الحكم الواقعي، ومع التضاد كيف يمكن أن يجعل حكم في مورد الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي المضاد؟ وإن شئتم قلتم أن هذا معناه أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون مانعا عن الحكم الواقعي، أما الحكم الواقعي يكون مانعا عن الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي لم يجعل من أجل الحكم الظاهري، وإنما جعل في نفسه حكم نفسي وليس حكما طريقيا، وحيث أنه حكم نفسي ليس من أجل هذا وليس متوقفا على الحكم الظاهري، حينئذ الحكم الواقعي مانع ويكفي الممانعة من أحد الطرفين لأنهما ضدان ولو بلحاظ المبادئ مبدأ أحدهما ضد مبدأ الآخر أي لحاظ روح الحكم، فيكون بلحاظ روح الحكم التمانع من طرف الحكم الواقعي للحكم الظاهري موجودا ومحبوبا. والحاصل هذا الذي بينه المرزا كلام صحيح بعد الفراغ عن إمكان جعل الحكم الظاهري وحل التضاد في نفسه. وأما إذا لم نحل التضاد لا معنى لأن نقول الحكم الظاهري يحفظ الأحكام الواقعية، هذا فرع إمكان أن يجعل في مورد الحكم الظاهري ودفع ظاهرة الضدين اجتماع الضدين والمثلين، حينئذ يقال من جملة أنحاء حفظ الأحكام الواقعية جعل الأحكام الظاهرية في موردها. فهذا كلام يمكن أن يكون بيانا لنقطة بعد فرض الفراغ عن دفع محذور التضاد، وإلا بهذا البيان لا يمكن دفع محذور التضاد باعتبار أن هذا القائل بالتضاد يقول جعل هذا الحكم على حد جعل أي حكم واقعي، يقبل المرزا أن يجعل حكم واقعي مضاد في مورد الحكم الواقعي ولو بعنوان طولي بعنوان الشك، تقدم في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أن هذا غير معقول ممتنع منه، أيضا تقدم استحالته أن هذا مستحيل. إذن فهذا هذا الصاحب المحذور الخطابي يتعامل مع الحكم الظاهري بالنسبة إلى الحكم الواقعي كما يتعامل مع الحكمين الواقعيين، فلا بد من إثبات أنه هنا لا تضاد بنكتة أخرى غير هذا البيان. حينئذ يقال إذا لم يكن تضاد فهذا من الأمور التي يمكن جعلها وحفظ الأحكام الواقعية أو مبادئ الأحكام الواقعية أو ملاكات الأحكام الواقعية بمثل هذا الحكم الظاهري، ولا يمكن أن يكون هذا بنفسه جوابا على شبهة البحثور الخطابية محفوظ التضاد. وجه سادس أو سابع لا أدري الترتيب، وجه سادس في دفع الإشكال والمحذور المحذور الخطابي ما نسب أو ما يستبهر من بعض كلمات تقريرات المرزا في موارد الأحكام الظاهرية المجهولة في الأصول العملية غير المحرزة، من أن الحكم الظاهري المجهول في هذه الموارد نظير الأحكام العقلية بالبراءة مثلا أو بالاحتياط العقلي، الحكم الظاهري المجهول في الأصول غير المحرزة كإصالة الاحتياط الشرعية أو إصالة البراءة والإباحة الشرعية، هذه أشبه ما تكون بالاحتياط العقلي والبراءة العقلية، بمعنى أنها إن صادفت الواقع فهي بيان لنفس الواقع بإبراز الواقع، وإن لم تصادف الواقع إصالة الاحتياط الشرعية إذا لم تصادف الواقع فهي تخيلية لا واقعية، أمر احتياط تخيلي إيجاب احتياط تخيلي لو كان الواقع مباحا المولى أمر بإيجاب الاحتياط، حينئذ هذا إصالة احتياط أو إيجاب احتياط تخيلي لا عقلي. هذا الكلام الذي لعله يريد أن يشير إلى وجه مستقل أيضا واضح على الصحة، إلا أن نرجعه إلى البيان الثاني من البيانات الوجه الثاني من كما لعله هو المقصود، يستبعد أن يكون ظاهر هذا الكلام هو مقصود المرزا، فإنه لا يعقل أن يفترض أن الحكم الظاهري في مورد ثبوته إيجاب الاحتياط في مورد ثبوته في مورد مخالفته للواقع، يعني إيجاب الاحتياط في مورد يكون واقعا مباحا ذلك المشكوك، هذا تخيليون أي ليس يتخيل المكلف ثبوت الاحتياط وإلا واقعا وحقيقة لا يوجد إيجاب الاحتياط، فإن هذا أولا خلاف ظاهر دليل إيجاب الاحتياط الذي يجعل إيجاب الاحتياط في هذا المورد، وثانيا غير معقول في نفسه، إذ معناه أن إيجاب الاحتياط مشروط بأن لا يكون الواقع مباحا، فإذا كان الواقع مباحا فلا إيجاب الاحتياط، حينما يشك المكلف في أن الواقع مباح أو حرام حينئذ يشك في إيجاب الاحتياط، فلا يكون مثل هذا الإيجاب حينئذ منجدا عليه يجري البراءة عنه، يشك حينئذ في أصل إيجاب الاحتياط، يصير من قليل من يشك في أنه هل جعل الشارع إيجاب الاحتياط أصلا أو لم يجعل الشارع إيجاب الاحتياط، ويجرون البراءة عند الشك في جعل إيجاب الاحتياط وعدم الدليل على جعل إيجاب الاحتياط أو الشك في تحقق موضوع إيجاب الاحتياط، يجرى إصالة البراءة العقلية على القول بها. إذن فجعل الإيجاب ويكون جعل مثل هذا الإيجاب لغوا في نفسه، لأنه إيجاب لا يمكن أن يتنجد على المكلف ويحرك المكلف، إذ المكلف إذا أحرز الوجوب الواقعي وعدم الإباحة الذي هو شرط الإيجاب الاحتياط لم يكن يحتاج إلى هذا الإيجاب، وذاك يكون منجزا عليه، إذا لم يحرز ذلك فهذا الإيجاب أيضا لا يتنجز عليه ولا يحركه، فبيجري البراءة العقلية حينئذ. فإذا أراد المرزا حق ظاهر هذا الكلام، هذا الواجب هو أن إيجاب الاحتياط منوط بعدم بالمصادفة للواقع، يعني بعدم وجود الإباحة الواقعية وعدم المخالفة للواقع، هذا حينئذ أمر غير معقول في نفسه يكون مثل هذا الجعل الظاهري المسمى بإيجاب الاحتياط، الجعل الظاهري الإلزامي يكون غير معقول، باعتبار أنه لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لا يمكن أن يكون منجزا لمورده على المكلف، إذ مشروط بإحراز عدم الإباحة الواقعية، ومع إحرازه لا حاجة إلى الإيجاب والإلزام الظاهري، مع عدم إحرازه والشك فيه يجري البراءة عنه. من قبيل نحن عندما نشك في أنه هل أدلة الأخبارية صحيحة وتامة لإثبات إيجاب الاحتياط في الشبهات التحريمية مثلا أو ليست تامة، ومع الشك هذا تكون نتيجة البراءة ولو البراءة العقلية على القول بها. إذن فهذا الوجه المضمون أنه يرجع إلى الوجه الأول، يقصد المرزا بهذا الكلام ما أشرنا إليه من أنه يريد أن الأحكام الظاهرية طريقية، أحكام ثابتة في مورد الشك، لأنها ليست ثابتة وليست مشروطة، ليس هذا الإلزام الظاهري أو الإباحة الظاهرية مشروطة بأن يكون مصادفا للواقع ومطابقا للواقع، ليكون لهوا جعله وغير معقول جعله، بل الحكم الظاهري حكم فعلي في حق هذا المكلف، دليله أيضا من هذه الناحية مطلقا يثبته، وحينما لا يكون مصادفا للواقع الحكم الظاهري حقيقي، لأن الحكم الظاهري ليس حقيقيا، ليس تخيليا، هذا الأمر لأنه حكم طريقي ليس وراءه مبادئ، يقصد من التخيلية أنه ليس وراء هذا الحكم مبادئ في نفس المولى، وإنما مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي في البيان الذي تقدم في الوجه الثاني من الوجوه. الوجه السابع من الوجوه التي بها حاولوا أن يدفعوا المحذور الخطابي، وهو محذور اجتماع الردين، ما ذكره صاحب الدرر. صاحب الدرر قال بأنه إنما يلزم هذا المحذور هو اجتماع الردين، قال هذا المحذور هو نفس محذور امتناع اجتماع الأمر والنهي، ليس محذورا آخر، فليس في بحث اجتماع الأمر والنهي. نحن نقول فإنه إذا أمر المولى بشيء في الصلاة ونهى عن الغفل، فإذا اجتمعا في معنون واحد هل يجوز اجتماعهما أو يلزم من اجتماعهما؟ اجتماع الضدين الأمر والنهي، الإرادة والكراهات، وهو محال. يقول هذا المحذور هو ذاك المحذور بحسب الحقيقة، فإذا قلنا في تلك المسألة بجواز الاجتماع كما هو الصحيح عنده أنه في تلك المسألة، قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد بعنوانين وإن كان المعنون واحدا، إذن جاز جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي، ويكون من قبيل سائر موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز الذي قلنا هناك يدخل في باب التزاحم، أي منهما كان واصلا والآخر لم يكن واصلا فيكون الواصل منجز، ودائما الحكم الظاهري والواقعي أحدهما يصل لا كليهما، إذ لو وصل الواقعي ارتفع موضوع الظاهري، ولو لم يصل الواقعي كان موضوع الظاهري موجود، فيدخل في باب التزاحم. يقول هنا الأمر هكذا، فإنه يوجد مثلا وجوب واقعي على عنوان صلاة الجمعة، وهذا متعلقه صلاة الجمعة الواقع العنوان الواقع، ويوجد حكم ظاهري آخر وهو وجوب اتباع العبارة، اتباع الخبر، العمل على طبق الخبر، صدق العادل ونحو ذلك من الأدلة، هذا أيضا حكم آخر ظاهري، موضوعه عنوان آخر ليس عنوان الصلاة الواقعية، عنوان اتباع الخبر، العمل بالخبر. نعم هذا العنوان مع صلاة الجمعة قد يكون بينهما حينئذ، مع ترك صلاة الجمعة يكون بينهما حينئذ، أو مع لو افترضنا أن صلاة الجمعة حكمها الحرمة للوجود يلزم تضاف صلاة الجمعة حكمها الواقعي حرمة صلاة الجمعة، الخبر قام على وجوب صلاة الجمعة، فيوجد حكم واقعي بحرمة صلاة الجمعة أو لزوم ترك صلاة الجمعة، حكم آخر هذا هو الحرمة الواقعية والكراهة الواقعية البغض الواقعي، حكم آخر وجوب اتباع الخبر الذي دل على وجوب صلاة الجمعة. حينئذ هذا الأمر بوجوب أداء صلاة الجمعة من باب بعنوان أنه قام الخبر عليه، بعنوان أنه عمل بالخبر لا بعنوان بالعنوان الواقعي، بعنوان أنه قام الخبر عليه، ويكون العمل بالخبر واتباع الخبر واجبا. فيلزم أن يكون لدينا عنوانان، عنوان صلاة الجمعة الواقعية، هذا هو العنوان المحرم الفرض الواقعي الذي يجب تركه لا محالة ويحرم فعله، وعنوان آخر اتباع الخبر والعمل بالخبر، هذا هو العنوان الآخر الذي تعلق به الحكم الظاهري. والعنوانان معنونهما قد يكون معا، حيث أنه حينما يريد أن يتبع العمل الخبر ويعمل بالخبر ويصدق العادل عملا، لا بد أن يصلي صلاة الجمعة، يرتكب ذاك الحرام الواقع، فيكونان في مقام العمل واحدا من قبل من يصلي في المقصود، يجمع بين حينئذ العنوانين اللذين أحدهما حرام والآخر واجب، من حيث لكن من جهتين، من جهة كونه غصبا حرام، من جهة كونه بعنوان كونه صلاة واجبا. هنا أيضا هكذا، من جهة كونه صلاة جمعة واقعة حرام، من جهة كونه اتباع للخبر وعمل للخبر واجب، الذي هو الحكم الظاهري. فإذا قلنا بجواز اجتماع الحكمين الواقع الفرق، الجواز اجتماع الأمر والنهي على العنوانين، إذا كان كل من العنوانين جهة وعنوانا مباينا في عالم العناوين والمفاهيم عن العنوان الآخر، إذا فلا محظور في المقام، محظور التضاد مرتفع. نعم يبقى محظور التكليف ما لا يطاق، أن هذا المكلف كيف يمكنه هم يعمل هم يترك، هذا قيل هناك هذا موجود في تمام موارد التزاحم، فيكون حينئذ بينهما تزاحم. فإذا كان أحدهما لا يصل حينما يصل الآخر، يعني في مقام الوصول لا يصلان معا دائما، إذا وصل أحدهما ارتفع موضوع الآخر، إذا لا يكون حينئذ محدودا. وهنا من هذا القبيل، فإنه هنا كلما وصل الحكم الواقعي لو علم بحق صلاة الجمعة لا موضوع له الحكم الظاهري، لأن موضوع الحكم الظاهري اتباع الخبر الذي لا يعلم بمخالفته للواقع، وإذا علمنا ووصل لنا حرمة صلاة الجمعة ارتفع حينئذ الموضوع الحكم الظاهري. وإذا كان الحكم الواقعي غير واصل مشكوكا كما هو المفروض، حينئذ يكون هذا الحكم الذي له، فيكون حاله حال سائر موارد الحكمين المتزاحمين اللذين يكون بحسب الحقيقة أحدهما الواصل منجزا حينما لا يكون الآخر واصلا ولا يكون الآخر منجزا، هذا الثاني يكون منجزا من الحالة. من قبيل من لا يعلم بوجود النجاة في المسجد حين الصلاة، فإن وجوب الصلاة منجزة عليه وفعلية في حقه، ويكون أيضا امتثاله صحيحا طابقا للمأمور. إذن فيكون المقام من قبيل سائر موارد التزاحم، ولا يكون هناك محظور، لا محظور التعارض والتنافي يعني التضاد في عالم المبادئ، لأن التعارض والتضاد فرع عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد من جهتين وعنوانين، وقد قلنا هناك بإمكانه. ولا محظور التكليف بما لا يطاق، يعني محظور طلب الضدين الذي هو محظور باب التزاحم عندما يراد أن يكون كلا الحكمين فعليا ومنجزا على المكلف، لأنه هنا دائما أحد الحكمين لا يكون منجزا، لا يجتمع الحكمان في الوصول والتنجز، دائما أحدهما منجز والآخر غير منجز ومرتفع، إذا تنجز الحكم الواقعي ارتفع الحكم الظاهري، إذا كان مشكوكا وغير منجز يكون الحكم الظاهري حينئذ منجزا، فلا محذور بلحاظ الامتثال أيضا، بلحاظ مرحلة الامتثال والتكليف هي المقدور، إذا فلا بأس حينئذ إن لم يكون هناك حكم جعل بالحكم الظاهري، جعل المقام من تصديقات كبرى اجتماع ثم أشكل على هذا الكلام، قال إلا أن هذا الكلام جوابه أن المستظهر من أدلة جعل الحجية للخبر مثلا وأدلة وجوب اتباع الخبر أنه يجب اتباع الخبر بما هو طريقون لا بما هو موضوعون، بما هو طريقون يجب اتباع الخبر، يعني يجب الاتيان بمؤدى الخبر بما أنه هو الحكم الواقعي. فإذا قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة وهي محرمة واقعا، معنى ذلك أنه يجب هناك أمر بالإتيان بصلاة الجمعة على أنها واجبة واقعا وبعنوانه الواقعي، لأن هذا هو مؤدى الخبر. إذن فيلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي الوجوب والحرمة على فعل واحد معنى واحد وبعنوان واحد، لأن عنوان الخبر وعنوان الحكم الظاهري طريقي لا موضوعي، يعني يكون العنوان الذي يكون مأمورا به أيضا نفس صلاة الجمعة لا اتباع الخبر، صلاة الجمعة تكون مأمورا بها، فيكون تكون صلاة الجمعة محرمة منهيا عنها وصلاة الجمعة مأمورا بها، وهذا لا إشكال في امتناعه. حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان هناك جهتان وعنوانان، يعني مع تعدد العنوان يقول بالجواز، أما مع وحدة العنوان لا أحد في الدنيا يقول بجواز الاجتماع، وإلا معناه عدم استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين. لا يوجد قائل بأنه معنون واحد وعنوان واحد مع وحدة العنوان يجوز تعلق الأمر والنهي بشيء واحد من عنوان واحد ومن جهة واحدة. هنا يلزم بحسب الحقيقة المحذور هنا لا يندفع بالجواز في مسألة الجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا حاصل الوجه الذي يذكره صاحب الدرر المحقق القائري قدس سره و يختاره أيضا ظاهر العظائر أنه يقبله. هذا الجواب أولا الجواب الذي أجاب به غير تام، يعني الجواب الذي أجاب به لا يرفع لا يدفع الحل المبين، لا يكون إشكالا على الحل المبين، لأن تعدد العنوان يكون محفوظا فإن موضوع الحكم الظاهري حتى على القول بطريقية الأحكام الظاهرية موضوعها ليس هو الفعل بعنوانه الواقعي، هناك أنه وقع خلط بين ما هو موضوع الحكم الظاهري وبين موضوعية وطريقية أو طريقية نفس الحكم الظاهري. الأحكام الظاهرية ليست أحكاما موضوعية، أحكام طريقية، هذا مسألته. والمسألة الأخرى أن متعلق هذا الحكم الظاهري ما هو؟ هل هو الفعل بعنوانه الواقعي أو الفعل بعنوان كونه قام عليه الخبر أو بعنوان كونه مشكوكاً؟ لا إشكال. الشيء الذي يقال هنا في أن الأحكام الظاهرية موضوعية على أو بناء على السببية أو طريقية بناء على إنكار السببية، يقصد به نفس الحكم الظاهري، نفس الحكم، هل هو حكم له ملاك ومصلحة مستقلة فتكون أحكام موضوعية؟ الأحكام الظاهرية تكون أحكاماً موضوعية كالأحكام الواقعية، أو أن الحكم الظاهري ليس في مورده مصلحة وسبب مستقل عن الواقع عن ملاكات الواقع، فيكون نفس الحكم الظاهري حكما طريقيا لا حكما موضوعيا، هذا معنى طريقية الحكم الظاهري وموضوعيته. لكن على كلا التقديرين سواء جعلنا الحكم الظاهري موضوعيا أي له سبب وملاك مستقل عن ملاكات الواقع كما هو على السببية أو التي سوف يأتي شرحها فيما بعد، أو جعلنا الأحكام الظاهرية أحكام طريقية يعني ليس في موردها ملاكات ومبادئ مستقلة عن الواقع، وهذا معنى طريقية الحكم الظاهري. على كلا التقديرين متعلق هذا الحكم الظاهري ليس الواقع بعنوانه، ليس هذا الحكم متعلقا بصلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة الواقعية، وإنما لا إشكال أن الحكم الظاهري على كلا القولين أخذ في موضوعه ما هو موضوع الحكم الظاهري من الشك أو الظن أو الخبر أو قيام الخبر أو أي عنوان آخر. إذن فمن ناحية كون ما تعلق به الحكم الظاهري أخذ فيه الشك أو الظن أو قيام الخبر، هذا لا شك فيه على كلا التقديرين، حتى على تقدير كون الأحكام الظاهرية طريقية وليست موضوعية، وحينئذ يقال هذا المتعلق، ولهذا لو ارتفع الشك ارتفع الحكم الظاهري حقيقة، بمجرد أن يرتفع الشك يرتفع موضوع الحكم الظاهري وبالتالي متعلق الحكم الظاهري حقيقة، لأنه أخذ في موضوعه هذه الحيثية من الشك أو الظن المأخوذ في موضوعه على كلا التقديرين. وليس القائل بأن الأحكام الظاهرية طريقية يقصد أن الحكم الظاهري من خلال عنوان الشك ينصب على واقع المشكوك سواء كان فيه شك أو لم يكن فيه شك، ليس هكذا، وإنما يقول أنه مطلق أيضا على هذا العنوان على الفعل المقيد بعنوان كونه مشكوكا أو قام الخبر عليه أو مضمونا أو أي عنوان آخر أو له حالة سابقة يقين سابق وشك لاحق، فموضوع الحكم الظاهري من الشك والظن والخبر لا إشكال على كلا التقديرين أخذه في متعلق هذا في موضوع هذا الحكم وبالتالي في متعلق هذا الحكم. إذن فيكون المأمور به بحسب الحقيقة الاتيان بصلاة الجمعة المظنون وجوبها القائم الذي قام الخبر على وجوبه، يعني يكون المأمور به بحسب الحقيقة بالأمر الظاهري هنا بالوجوب الظاهري، اتيان مؤدى الخبر بما هو مؤدى الخبر بما هو مظنون، نشرت أن الخبر يوجب الظن ولو ظن النوعي، الاتيان بصلاة الجمعة المظنون بما هو مظنون بحيث متعلق الأمر الاتيان بهذا المظنون لا الاتيان بصلاة الجمعة ولا الذي يكون مظنونا، فحينئذ عنوان مؤدى الخبر وعنوان المظنون عنوان آخر غير عنوان صلاة الجمعة. فلو قبلنا أن تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي، وهنا يكون من قبيل مواد تعدد العنوان. والصحيح في الإجابة على أصل هذا الحل أن يقال أولا أن النقد المتقدم على الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني في تفسير كلام المرزا والشيخ الأعظم هنا يرد أيضا، يعني على هذا الأساس لا ينبغي أن يقال بأن جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي يكون جائزا، جعل الحكم الواقعي أيضا في مورد الحكم الواقعي يكون جائزا إذا كان الحكم الواقعي مجعولا بعنوان آخر وهو عنوان المظنون والمشكوك ونحو ذلك. وهذا كله ما تقدم من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له ولو كان العلم مأخوذ مع الموضوعية، بل هناك تقدم منهم أنه يستحيل أخذ الظن بالحكم أيضا والشك في الحكم في موضوع حكم آخر مضاد له إذا كان حكمين واقعيين بلزوم محذور التضاد. هذا النقد يأتي هنا. وثانيا أن هذا الجواب قد يتم في حكم واقعي إلزامي مع حكم واقعي ظاهري إلزامي أيضا من قبيل حرمة صلاة الجمعة كما هو مثل ووجوب صلاة الجمعة ظاهرة، لكن الأحكام الظاهرية ليست كلها إلزامية، هناك أحكام ظاهرية ترخيصية من قبيل إصالة الإباحة إصالة البراءة الاستحابات الترخيصية أخبار التي تدل على أحكام ترخيصية وهكذا البينة على الطهارة إصالة الطهارة، الأحكام الظاهرية أكثرها ترخيصية سواء إمارات أصول محرزة أصول غير محرزة. هنا في الأحكام الظاهرية الترخيصية حينئذ هذا الجواب لا يتم، لأن هذا غايته جعل لنا عنوانين أحدهما يكون فيه إلزام واقعي والآخر يكون فيه مثلا فرضة واقعية والآخر يكون فيه وجوب ظاهري، ولو كان معا ومتحدين في المعنوان تعدد العنوان يكفي في أن يدخل ذلك في باب التزاحم. من الواضح أن باب التزاحم إنما يعقل بين حكمين إلزاميين، وأما إذا كان أحد العنوانين ليس فيه حكم إلزامي بل حكم ترخيصي فالحكم الترخيصي والإباحة لا يمكن أن يزاحم الحكم الإلزامي حتى إذا كان واقعيا على الحكم الترخيصي فرضا عما إذا كان ظاهريا. فلو كانت صلاة لو كان الغصب حراما وكان الصلاة ليست واجبة بل مستحبة مثلا أو جائزة إذن لا يمكن أن يكون يدخل في التزاحم هنا، هنا الحرمة تبقى الحرمة الواقعية والإلزام الواقعي بالعنوان الآخر يبقى على منجزيته، لا يمكن أن يرفع حينئذ هذا الحكم الترخيصي أن يؤمن أو أن يزاحم في مقام المحركية والتنجيز لذلك الإلزام الواقعي، بل يبقى هذا الإلزام على واقعيته وعلى منجزيته إذا كان في موارد التنجيز كما في موارد منجزية الاحتمال لولا جعل الحكم الظاهري الترخيصي كما في أطراف العلم الجزوالي أو الشبهة قبل الفحص أو إنكار أصل قاعدة كفر العقاب بلا بيان، فلا يمكن أن يكون هذا الترخيص الظاهري حينئذ مؤمنا عن ذلك الإلزام الواقعي حتى لو قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا حينئذ لا يرتبط حينئذ بباب اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنه لا يمكن أن يدخل في باب التزاحم باعتبار أن المتزاحمين إنما يكون أحدهما مانعا عن فعلية الآخر ولو في فرض وصوله وعدم وصول الآخر فيما إذا كان معا إلزاميين، أما الترخيص لا يمكن أن يزاحم الإلزام حتى لو كان واقعيا فضلا عما إذا كان ظاهريا، بل الترخيص حينئذ معناه أنه في هذا المورد لا بد من العمل بذلك الواقع يكون من قبيل كثير من الواجبات التي أو الإلزامات التي تكون ملازمة مع عناوين أخرى مرخص فيها، فإن الترخيص بالعناوين الأخرى المنطبقة في موضوع الإلزامات لا تكون مسوغة لترك هذا الإلزام بل لا بد من فعل هذا الإلزام، إذن فلا يتم هذا في مورد الأحكام الظاهرية الترخيصية، إن تم فقد يتم في مورد حكم ظاهري إلزامي كما هو مثل، أما في مورد حكم ظاهري ترخيصي نسأل أن المولى هنا كيف جعل هذا الحكم الترخيصي وبه أمن ورفع تنجيز الحكم الواقعي الإلزامي، مع أن هذا لا يمكن، لا يكون معقولا. هذا عبارة أخرى